السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهينا في شرح صحيح البخاري من كتاب بدء الوحي، وألف مبروك للمتابعين معنا فقد انتهوا من الحلقة الأولى من هذه الحلقات والدورة الأولى، وهي شرح كتاب بدء الوحي من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. أيها المشاهدون الكرام، سننتقل إلى الكتاب الثاني من كتب صحيح الإمام البخاري، وهو كتاب الإيمان، كتاب رائع وشيق وسهل وميسور إن شاء الله تعالى. وسوف نبدأ إن شاء الله تعالى في شرح هذا الكتاب، موضحين أن الإنسان إذا كان على إيمان صحيح وكان إنسانا موحدا توحيدا طيبا مباركا سائرا على ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم، فهذا الإنسان هو من أهل الجنة إن شاء الله تعالى بإذن الله. ولذلك فأنا أقول لإخواني الكرام، أيها الإخوة الفضلاء، أيها الأجلاء، أيها الفضلاء، إذا رأيتم اختلاف الناس في عقائدهم وإيمانهم فتمسكوا بإيمان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن اليوم سنأخذ كتاب الإيمان من صحيح البخاري، ونقرأ أولا المتن ثم نبدأ نشرح ونوضح ونفسر إن شاء الله تعالى. تعال معي لصحيح الإمام البخاري. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الإيمان، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وهو قول وفعل يزيد وينقص. قال الله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال سبحانه: وزدناهم هدى. وقال الله عز وجل: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. ويقول الله تبارك وتعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقوله تبارك وتعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقوله سبحانه وتعالى: أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وقول الله جل ذكره: فاخشوهم فزادهم إيمانا. وقوله تعالى: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. والحب في الله والبغض في الله من الإيمان. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي فقال: إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. فإن أعش فسأبينها لكم، حتى تعملوا بها، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. وقال إبراهيم عليه السلام: ولكن ليطمئن قلبي. وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: اجلس بنا نؤمن ساعة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: اليقين الإيمان كله. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. وقال مجاهد رحمه الله: شرع لكم من الدين، أي أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا. وقال ابن عباس: شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة. أيها الأحباب الكرام، كان هذا هو الموجز، وإليكم الأنباء بالتفصيل، فتابعوا معنا. وأرجو من إخواننا الذين يتابعون معنا يكون معهم أوراق وأقلام ليكتبوا هذه الفوائد وشرح هذه الأشياء. الإمام البخاري رحمه الله تعالى يقول كتاب الإيمان، بعد ما انتهى من كتاب بدء الوحي بدأ في كتاب الإيمان. لماذا بدأ صحيحه بكتاب بدء الوحي؟ لأنه سيتكلم عن وحي السنة، فلابد أن يبدأ بكتاب بدء الوحي. ثم ثنى بكتاب الإيمان. لماذا؟ لأن الإيمان هو العقيدة، هو التوحيد. الإنسان لا يستطيع أن يصل إلى الله عز وجل إلا بالإيه؟ إلا بالعقيدة الصحيحة والتوحيد الصحيح. ولذلك جاء بكتاب الإيمان. تعالى لترى أن الإمام البخاري رحمه الله ما يضع كلاما إلا بذكاء، ويضع في موضعه، لأنه كان عالما جليلا. الإمام البخاري كان عالما فقيها، كان ورعا، كان عنده من الذكاء والفطنة ما عنده، حتى قيل إن البخاري كان من أذكياء العالم. يكفيك أن تعرف أن البخاري هو صغير كان يجلس في مجلس التحديث، الشيخ يحدث حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، وحدثنا وهو جالس، زملاء الطلاب يكتبون وهو جالس. فقالوا لله: لماذا لا تكتب؟ قال: أنا أحفظ. فأخذوا يقولون: لماذا لا تكتب؟ بعد 10 أيام قالوا: لقد أكثرتم علي، ماذا كتبتم؟ قالوا: كتبنا 30,000 حديث. قال: أعرضوها علي. وسردها عليهم من حفظه 30,000 حديث سرد. هذا هو الإمام البخاري، ليس شيئا سهلا يعني. طيب، الإمام البخاري يقول: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم. باب قوله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم، باب يعني هذا باب تبدأ الخبر، قوله يعني هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. ويجوز أن نقول باب قولي، قول مضاف إليه مجرور بالكسر. ويجوز أن نقول باب قول النبي، خذ قول النبي صلى الله عليه وسلم. المهم دعك من الأعراض، خليك معه. باب قول النبي عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على 5، يعني مباني الإسلام والإيمان. ثم قال: وهو قول وفعل يزيد وينقص. في بعض النسخ باب الإيمان وقول النبي صلى الله عليه وسلم. بنسخة الكرماني رجعتها قبل ما أجي، وجدت نسخة الكرماني غير نسخة فتح الباري، لكن احنا ماشيين على نسخة فتح الباري لان كثير من الشباب معه نسخة فتح الباري. وهو قول وفعل، يعني الإيمان قول وفعل ويزيد وينقص. إذن الإيمان قول وفعل، شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وفعل تفعل كل ما أمرك الله عز وجل به وتنتهي عما نهاك الله تبارك وتعالى عنه. يزيد وينقص، يعني يزيد وينقص، يعني يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. أنت نفسك تشعر بالزيادة أحيانا، خارج من صلاة الفجر وجاي الأذكار، الله أشعر بسعادة، بلذة، بحلاوة. ما هذه السعادة التي أشعر بها في قلبي؟ هذه السعادة التي تشعر بها في قلبك إنها حلاوة الإيمان. أنت لا تدري. اسمع إلى حبيبك صلى الله عليه وسلم وهو يقول كما ثبت في صحيح مسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. ذاق طعم الإيمان. إذا النبي عليه الصلاة والسلام يبين لنا أن الإيمان له إيه؟ طعم، وأنه يذاق. يذاق. طب طعم الإيمان ده أخبره إيه؟ طعم مر ولا حلو ولا حامض ولا مالح ولا إيه بالضبط؟ يوضح هذا الحديث الآخر الثابت في الصحيحين: 3 من كنا فيه وجد مرارة الإيمان، ملوحة الإيمان، حموضة الإيمان، وجد حلاوة الإيمان. إذن طعمه حلو. 3 من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم، وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله، وأن يكره أن يقذف أن يرجع إلى الكفر بعد أن أخرجه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. إذن الإيمان له لذة وله طعم وله حلاوة، ويزيد وينقص. يزيد، اللهم زد إيماننا، اللهم قوي إيماننا يا رب العالمين. طيب نشرح كلام الإمام البخاري رحمه الله. الإمام البخاري يريد أن يدلل من القرآن على أن الإيمان يزيد وينقص، فجاء بآية فقال، قال الله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانه، ليزدادوا إيمانا مع إيمانه. إذن هذه الآية تدل على أن المؤمنين بسماع آيات الله عز وجل يزدادوا إيمانا مع إيمانهم، قال الإيمان بيزيد يزيد يزيد يزيد. طيب جميل. الآية الثانية قال الله عز وجل وزدناهم هدى، الهدى هنا هدى التوفيق والإيمان، أي أن الله زادهم إيمان، هذه الآية تدل على زيادة أيضا في الإيمان، لأن في بعض الناس كالمرجئة يقولون لا الإيمان لا يزيد ولا ينقص، إيمان أبو بكر الصديق كإيمان أي واحد في الأمة، ليه يا جماعة قالوا الإيمان هو التصديق؟ الكلام ده طبعا كلام مش صحيح، كلام المبتدع، إن الإيمان لا يزيد ولا الإيمان لا يزيد ولا ينقص، الإيمان ما دمت قلت لا إله الله ستدخل الجنة وخلاص، من قال لا إله الله دخل الجنة، صلى لم يصلي، زنى سرق شرب الخمر هو داخل الجنة داخل الجنة، لا، الإيمان يزيد وينقص. ولذلك لما قيل لأحد العلماء أليس من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، أليس لا إله إلا الله هي مفتاح الجنة؟ قال بلى، ولكن إذا جاء بمفتاح له أسنان فتح لك، وإذا جئت بمفتاح لا أسنان له لا يفتح لك. يا سلام، شوف كلام الأولياء، شوف العلماء الفاهمين، إذا جئت بمفتاح لا إله إلا الله مفتاح الجنة نعم، لكن إذا جئت بمفتاح له أسنان طاعات وصلاة وقيام ليل وترك المعاصي فتح لك، وإذا جئت بمفتاح لا أسنان له لا يفتح لك. كيف يفتح؟ مجرد قول لكلمة لا إله إلا الله ولم يعمل طاعات كيف يفتح لك باب الجنة؟ طيب ما زال الإمام البخاري أيها الأحباب يدلل على زيادة الإيمان فيقول والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواه، تدل على الزيادة، وقوله يزداد الذين آمنوا إيمانا تدل على الزيادة، وقوله أيكم زادته هذه إيمانا، لما الآية تنزل الجديدة على النبي عليه الصلاة والسلام هم يقول أيكم زادته هذه إيمانا وقربا وتقوى، وقول الله عز وجل فاخشوهم فزادهم إيمانا، اخشوا الكفار لا زادهم إيمانا وتوكلا ويقينا على الله عز وجل، وقوله تعالى وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، إيمانا وتسليما يقينا بالله عز وجل وقربا منه وتسليما لأمر الله، تدل على الزيادة أيضا. ثم انتقل فقال والحب في الله والبغض في الله من الإيمان، الحب في الله والبغض في الله من الإيمان، من الإيمان. طيب ما الدليل على أن الحب في الله والبغض في الله من الإيمان، الإيمان يزيد وينقص، ما الدليل؟ نعاوز أعرف ما الدليل. الإمام البخاري جابها كده وخلاص، الحب في الله والبغض في الله من الإيمان، ماشي من الإيمان، لكن الحب والبغض كيف يدلان على أن الإيمان يزيد وينقص؟ قال العلماء الحب يتفاوت والبغض يتفاوت. أنت بتحب لك 20 صديقا، جميل، بتحبهم كلهم، تحبهم كلهم، لكن ليس حبك لهذا مثل هذا مثل هذا، ده بتحبه 60% ده 40 ده 50 ده 90 ده 80 ده، الحب يتفاوت والبغض يتفاوت، فكما أن الحب يتفاوت والبغض يتفاوت فالإيمان يتفاوت. شوف اللي هو البخاري فهمها ازاي. تاني الإمام البخاري بيستدل على أن الإيمان يزيد وينقص، يستدل بماذا؟ بأن الحب في الله والبغض في الله من الإيمان، فقال كما أن الحب والبغض يزيد وينقص فكذلك الإيمان يزيد وينقص. واضح يا أخوان؟ واضح. طيب ثم ذكر هذا الكتاب الذي أرسله عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى عامله أمير من أمراء عمر بن عبد العزيز، أرسل له هذا الكتاب اسمه عدي بن عدي. ماذا قال عمر؟ قال عمر رحمه الله إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسنن. إن الإيمان فرائض وشرائع، يعني فرائض يعني للإيمان فرائض جمع فريضة، وهي الفرائض التي أمر الله عز وجل بفعلها، وشرائع يعني عقائد وحدودا يعني منهيات ومحرمات، وسننا يعني مستحبات. ثم قال من استكملها استكمل الإيمان، من أتى بالعقائد والشرائع والفرائض والسنن والفضائل استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. الله، طيب ما وجه الدلالة من هذا الأثر عن عمر بن عبد العزيز؟ وجه الدلالة أنه قال استكملها ولم يستكملها، يعني كلما ازددت في الطاعات كلما استكملت إيمانك، كلما أهملت في الطاعات نقص من إيمانك مثل ما تركته تماما. ثم يقول عمر رحمه الله فإن أعش فسأبينها لكم رحمه الله، يعني إن عاش سيبين هذه الأشياء للأمة وللعلماء وللناس، وإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. كان زاهدا رحمه الله، كان زاهدا زهدا عجيبا، عمر بن عبد العزيز الزاهد المشهور المعروف. ثم انتقل الإمام البخاري إلى آية عجيبة يستدل بها على أن الإيمان يزيد وينقص، فقال وقال إبراهيم عليه السلام ولكن ليطمئن قلبي. أيها المشاهدون الكرام، متى قال إبراهيم هذا القول؟ أنتم متابعين معي ولا نمتوا؟ يبدو أن المشاهدين ناموا. لا، أنا أقول لكم أنتم متابعين معي. طيب متى قال إبراهيم عليه السلام هذا؟ قال إبراهيم عليه السلام ولكن ليطمئن قلبي. في يوم من الأيام، تابعوا معي كده، في يوم من الأيام كان إبراهيم عليه السلام ماشي في الطريق، فوجد على الشاطئ دابة وقد اجتمعت الطير عليها فأكلت لحومها حتى ظهرت عظامها، فوقف متعجبا قال يا ربي ستبعث هذه الدابة؟ يا الله، وستبعثها من أجواف هذه الطيور؟ ثم إن هذه الطيور التي أكلت جسم هذه الدابة وتركتها عظما بلا لحم، ستموت هذه الطيور وأنت ستبعث هذه الطيور؟ سبحان الله سبحان الله. إبراهيم عليه السلام وقف متعجبا، ثم سأل ربه سؤالا، قال ربي أرني كيف تحيي الموتى؟ قال أولم تؤمن؟ قال بلى، يعني أنا مؤمن ولكن ليطمئن قلبي. يعني ليطمئن قلبي؟ يعني ليزداد إيماني، وهذا محل الشاهد. ليطمئن قلبي يعني ليزداد إيماني. قال ربي أرني كيف تحيي الموتى؟ قال أولم تؤمن؟ قال بلى، أي أنا مؤمن ولكن ليطمئن قلبي. قال العلماء هناك علمان، علم يقين وعين يقين. علم يقين حينما أقول لك ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية، الآية رقم 260 من سورة البقرة، هذه آية مهمة جدا، اسمع، ولكن ليطمئن قلب، اسمع شوف، فيه عين يقين وعلم يقين، عين يقين وعلم. يعني علم يقين يعني أنا أقول لك مثلا فيه فتحة جميلة حمراء مدورة كالكرة اسمها تفاحة، هذه التفاحة طعمها كذا وكذا وكذا، أنت لم ترى التفاح قط لكن أنا وصفت لك التفاحة فقد علمت علم اليقين أن التفاحة موجودة، لكن هذا علم يقين. لكن إذا جئت لك بالتفاحة أمامك فرأيتها، ينتقل من علم اليقين إلى إيه؟ إلى عين اليقين، خلاص رأيتها بعين، تبذق كده التفاح أكلت منه، خلاص أنت هنا وصلت إلى عين اليقين. فإبراهيم عليه السلام لما قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. طيب ربنا قال له إيه؟ قال له خذ بقى أربعة من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. ربنا قال له خذ إيه؟ أربعة من الطير. فكان إبراهيم أخذ ديكا وطاووسا وحمامة وغراب، أربعة من الطير، ديك وطاووس وحمامة وغراب، فصرهن قطعهن، ومسكهم قطعهن، نتفرشهم وقطعهم، ثم وضعهم على أربعة جبال، كل جزء على جبل، قطعة من الحمامة مع قطعة من الطاووس مع قطعة من الديك مع قطعة من الغراب على جبل مع شوية ريش، وعلى الجبل الثاني قطع قطع، وهكذا. ثم مسك إبراهيم الرؤوس بيده كما روي عن ابن عباس، ثم ادعهن تعالوا، فمسك بالرؤوس وقال تعال يا طاووس، ونظر إبراهيم عليه السلام إلى قطع لحم الطاووس وهي تأتي من هذا الجبل إلى ذاك الجبل إلى ذاك، ويلتحم بعضها ببعض، ثم يأتي الريش فينغرس إليها، ثم يأتي الطاووس يطير إليه بلا يطير إليه بلا رأس، فيعطي رأس الحمامة فما يقبلها، يعطي رأس الغراب فما يقبلها، فيعطيه رأس الطاووس، الطاووس فيقبلها ويطير بقدرة من؟ بقدرة الله. يا الله يا الله، اسمع شوف، رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن نادهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. ثم نادى الغراب يا غراب تعال، فرأى قطع اللحم تتجمع، ثم الريش ينغرس، ثم يطير الغراب إليه بلا رأس، فيعطيه رأس الحمام فما يقبلها، يعطيه رأس الديك فما يقبلها، يعطيه رأس الغراب فيقبلها ويطير بقدرة من؟ بقدرة الله تبارك وتعالى. وهكذا فرأى إبراهيم عليه السلام قدرة الله تتجلى أمامه وعظمة الله تبارك وتعالى. فيا عجبا، كيف يعصى الإله وكيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. فيا عجبا، كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. سبحانك يا رب. ثم تعالى معنا نكمل في شرح كلام الإمام البخاري رحمه الله تعالى، يقول وقال إبراهيم عليه السلام ولكن ليطمئن قلبي، وقال معاذ بن جبل اجلس بنا نؤمن ساعة. معاذ بن جبل رضي الله عنه الصحابي الجليل يقول لأحد الصحابة اجلس بنا نؤمن ساعة. أين وجه الدلالة من قول معاذ بن جبل؟ وجه الدلالة على أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا مقصود الإمام البخاري رحمه الله. وجه الدلالة أن معاذا كان مؤمنا، وأي مؤمن، ثم جلس مع أحد الصحابة يتذاكران ويذكران الله عز وجل ليزداد الإيمان. هيا بنا نؤمن ساعة، يعني نزداد إيمانا. نعم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه اليقين الإيمان كله. اليقين الإيمان كله، يعني اليقين، اليقين يعني أن تؤمن بالجنة كأنك تراها، وبالنار كأنك تراها، أن تؤمن بالله كأنك تراه، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. اليقين الإيمان كله، الإيمان كله. أين الدلالة هنا على أن الإيمان يزيد وينقص؟ بعض العلماء قالوا في تفسير هذا الكلام كلام البخاري، بعض شراح البخاري، يعني اليقين الإيمان كله يعني إيمان كله لا بعضه، فالكل يثبت البعض. وبعض الشراح قال لك لا ده هو بالإشارة، لأن لفظ البخاري ذكي جدا، لو في شيء بالتصريح وشيء بالتلميح يجيب لك التلميح ويترك التصريح ويترك الايه ذكاء القارئ يفهم. كلام ابن مسعود قال ابن مسعود رضي الله عنه: الصبر نصف الإيمان واليقين الإيمان كله. هذا في الإمام البخاري الجزء الأول، الصبر نصف الإيمان، رغم أن الجزء الأول واضح الصبر نصف الإيمان، يعني في نصف ونصف وفيه كمال وزيادة ونقصان، هذا بده. وجاب لك اليقين الإيمان كله، لتعلم أنك إذا وصلت إلى درجة اليقين فقد وصلت إلى الله عز وجل. في هنا حتة مهمة عاوز أنبه إخواني عليها، حتة مهمة جدا. صلوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الأول نشرب الحلبة وتابعوا معنا. في بعض الصوفية تجد خلاص شيخ كبير من مشايخ الصوفية، رجل يعني شيخ طريقة كبير، يجلس ويغطوه ببطانية فقام الصلاة، يقول له تعال صلي معانا يا عم، يقول لك لا خلاص سيبه بيصلي في الكعبة. كعبة ايه؟ ما هو جالس قدامنا اهو، يقول لك لا بيصلي في الكعبة يا عم. هو فين اللي بيصلي في الكعبة؟ يقول لك سيبه ده وصل. هذه كلها خرافات. واحد ثاني يقول لك شوف انتم تصلوا وتصوموا وتعبدوا ربنا، لكن شيخ الطريقة ده اصبح وليا من اولياء الله، وصل لدرجة اليقين، يعني لو صلى او ما صلاش الكلام ده كله لا يؤثر فيه. ليه؟ لانه وصل الى درجة اليقين. الله. طيب يا جماعة، يعني اللي يوصل لدرجة اليقين يترك الصلاة والصيام والاشياء دي؟ قال لك خلاص. ليه؟ قال لك لان ربنا سبحانه وتعالى يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ده كلام الصوفي، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، صلي وصوم لحد ما توصل لدرجة اليقين، سيب بقى الصلاة والصيام واترك الأشياء دي كلها. هذا كلام باطل يا أخوان، هذا كلام باطل. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني الموت، اعبد ربك حتى الموت. وهذه موجهة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة والصيام والفرائض يوما. ولذلك في قصة طريفة جدا حدثت لعبد القادر الجيلاني رحمه الله. هذا الرجل كان من الأولياء، يقوم يقيم الليل ويبكي. في يوم هو يقيم الليل، وكان يحب يقيم الليل في الظلام، هو جالس يقيم الليل في الظلام، رأى شيئا عجيبا، رأى الغرفة أضاءت كلها، رأى عمودا من النور وهو يصلي، فسمع صوتا ينادي يا عبد القادر، صوت له صدى يا عبد القادر أنا ربك، لقد صرت من الأولياء، افعل ما تشاء فقد أحللت لك المحرمات. فصل وتجوز في الصلاة، وعمود النور، عمود من النور، والصوت منطلق منه يرن يا عبد القادر لقد صرت من الأولياء، لقد أحللت لك المحرمات. بعد ما سلم قال اخسأ يا ملعون اخسأ، عليك لعنة الله، عليك لعنة الله. تفتت الضياء وانتهى. قالوا لعبد القادر كيف عرفت أنه شيطان؟ ده لو واحد جاله حاجة زي كده كان قال أنا صرت من الأولياء ولا يخبر أحدا، ويترك الصلاة بقى وخلاص بقى ولي. اسمع بقى إلى ذكاء عبد القادر الجيلاني، لأنه كان عالما. الشيطان يستطيع أن يضل العابد الجاهل، لكن العابد العالم لا يستطيع أن يضله الشيطان. عبد القادر الجيلاني سألوه كيف عرفت أنه شيطان؟ ده نور وصوت وأنا ربك. قال عرفت من أمرين. اسمع بقى الفهم الثاقب، عرفت من أمرين. الأمر الأول أنه قال أنا ربك ولم يقل أنا الله. ليه؟ ما الفرق؟ ما الفرق أيها المشاهدون الكرام؟ الشيطان قال أنا ربك، لأنه ممكن رب الأسرة ورب البيت ورب 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 ما. لكن لن يستطيع أن يقول أنا الله، لا يستطيع أن يقولها ولا يتجرأ أن يقولها. ولذلك لما فرعون قال أنا ربكم الأعلى أخذه الله عز وجل، أخذ عزيز المقتدر. قال له طب عرفت ازاي؟ قال عرفت لانه قال احللت لك المحرمات. وانا حتى لو قوى ايماني هل يصل الى ايمان ابي بكر وعمر وعثمان وعلي والعشر المبشرين بالجنه؟ وبرغم ذلك لم تحل لهم المحرمات. اذا انتبه جدا ان الشيطان قد يضل الانسان اثناء العباده. وقال ابن عمر: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. يعني ما حاك في الصدر؟ يعني لن يبلغ العبد حقيقة التقوى، لن يبلغ العبد درجة قوية عالية من التقوى حتى يترك ما حاك في صدره. ما حاك في صدره يعني الشيء ده يا ترى حلال ولا حرام؟ لا حرام، لا حلال، اتركه. هذا الشيء في شبهة ولا ما في شبهة؟ اتركه. يبقى انت كده بر. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. لن يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع محاك في الصدر. وقال مجاهد: شرع لكم من الدين، أي أوصيناك يا محمد وإياه، يعني أوصيناك يا محمد ونوح عليه السلام والأنبياء كلهم دينا واحدا، أي شرعا واحدا. قال ابن عباس: شرعة ومنهاجا، يعني سبيلا وسنة. شرعة الله عز وجل يعني سبيل الله، ومنهاجا أي سنة. لهذا نكون قد شرحنا هذا الباب، باب الإيمان، أو الأمر الأول من باب الإيمان، مطلع باب الإيمان. سننتقل أيها الأحباب الكرام إلى سؤال مهم جدا جدا جدا. عرفنا أن الإيمان يزيد وينقص، بس قبل ما ننتقل أنا أسألك سؤال. كل الآيات التي ذكرها البخاري تدل على الزيادة الزيادة الزيادة، أين الدليل على النقصان؟ ليزدادوا إيمانا وزادهم هدى إلى آخر، كلها زيادة، أين الدليل على النقصان؟ قال العلماء، اسمع الحتة دي مهمة جدا، قال العلماء: ما يحتمل الزيادة يحتمل النقصان. فاستدل بالزيادة على جواز النقصان. اللهم زد إيماننا وقو يقيننا وقربنا منك وإليك يا رب العالمين. سؤال: كيف تقوي إيمانك؟ أيوة هنا سؤال، كيف تقوي إيمانك؟ ورقة وقلم كده واكتب عشان تعرف كيف تقوي إيمانك، مادام الإيمان يزيد وينقص. وفي اليوم الواحد يا أخوانا الإيمان قد يزيد، يبقى الصبح مثلا 90%، الظهر من كثرة النظرات الحرام والغيبة نزل 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 ل60%، يجي نصلي صلاة الظهر بخشوع وخضوع يرتفع إلى 80%، ثم ينزل مع المعاصي ويزداد مع الطاعات، بقيام الليل يرفع ل95%، وهكذا. كيف تقوي إيمانك؟ هذه وسائل تقوية الإيمان. أولا المحافظة على الصف الأول. حافظ على الصف الأول. تحافظ على الصف الأول إزاي؟ يعني صلاة الجماعة تكون أول واحد، تكون في الصف الأول. إذا حافظت على الصف الأول وبادرت قوى الله إيمانك. واسمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول كما ثبت في الصحيحين، اسمع إلى هذا الحديث. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يفتهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. ما معنى هذا الحديث؟ معنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعلم الناس ما في النداء، يعني الأذان من الأجر والثواب، ثم صارعوا إليه ولم يجدوا إلا القرعة لاستهموا، يعني اقترعوا، كل واحد يريد أن يأخذ الأجر اللي في الأذان. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، في مكان في الصف الأول. تلاقي بعض الناس يقول لك: تفضل يا عم الحاج. لا تفضل أنت يا أستاذ، تفضل حضرتك. الله، يتفضل إزاي؟ لو فرضنا مثلا أن الصف الأول ده مثلا الذي سيصلي في الصف الأول ب100,000 واللي في الصف الثاني ب70,000، يبقى الفرق كام؟ 30,000 حسنة. تفرض فيهم بسهولة؟ لا، ادخل أنت بسرعة سارع عشان تأخذ 30,000 حسنة. لو أمامك وظيفتان، وظيفة ب30,000 وظيفة ب20، وانتم واقفين كده، واحد يقول الأستاذ يقول واحد يتقدم للوظيفة دي، فأنت تقول: لا تفضل يا أستاذ، وظيفة 20، أنا أخذ 10. تفضل يا أستاذ، يقول لك لا تفضل أنت الوظيفة 20، ولا هتلف وتدور يقول لا أنا اللي عاوز الوظيفة 20 لأن أنا مهم وأنا محتاج وظروفي ووضعي تسارع إلى المكسب الدنيوي نافع أمر الآخرة. تفضل يا أستاذ أنت، تفضل حضرتك، تفضل يا حاج. لا، يبقى أول أمر يقوي الإيمان الأذان والمحافظة على الصف الأول. ولو يعلمون ما في التهجير، أي المسابقة إلى الصلاة، وأن تذهب تهجير يعني تهجر إلى المسجد قبل الصلاة بربع ساعة نصف ساعة، تجلس تتوضا وتجلس تنتظر الصلاة، التهجير لاستبقوا إليه. ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. لو يعلمون ما في العتمة، يعني إيه العتمة؟ يعني صلاة العشاء والصبح، صلاة الصبح، لأتوهما ولو حبوا، يعني زحفا على الأيدي والأرجل. صلاة الصبح، صلاة الصبح يا جماعة، صلاة الفجر يا جماعة. تعرف صلاة الفجر دي اللي يصلي الفجر في جماعة جزاءه إيه؟ الذي يصلي الفجر في جماعة. اسم هذا الحديث الذي رواه مسلم في صحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي. الله أكبر. من صلى الفجر في جماعة، من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي، يعني في رعاية الله، في حفظ الله. انتبه. جميل. طيب، ننتقل إلى الشيء الثاني الذي يقوي إيمانك، وهو المحافظة على 12 ركعة. كل يوم تحافظ على 12 ركعة سنن. 12 ركعة. من حافظ على 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. اسمع الحديث، روى مسلم في صحيح من حديث أم حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. 12 ركعة دول ايه؟ عد معي: ركعتان قبل الصبح، واربعا قبل الظهر، وركعتان بعده، كم كده؟ 8، وركعتان بعد المغرب 10، وركعتان بعد العشاء كم؟ 12 ركعة. 12 ركعة قصر في الجنة. هل يا ترى لازم تحافظ طيلة حياتك عشان تاخذ قصر واحد؟ لا، العلماء بيقولوا كل يوم قصر، يعني من حافظ عليها في الأسبوع بنى له سبعة قصور. يا بلاش، لو قلنا دول كام؟ 12 ركعة. لو قلنا الركعة تاخذ دقيقتين، 12 ركعة كام؟ 24 دقيقة. خلوهم نصف ساعة، نصف ساعة تأخذ قصر في الجنة، لبن من ذهب ولبن من فضة، الذي أعده هو الله سبحانه وتعالى. الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الجنة التي ترى فيها الحبيب محمدا صلى الله عليه وسلم. الجنة التي فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. بني له بهن بيت في الجنة. بيت ده انت عشان تبني عمارة، اليوم عمارة بتجيب فلوس وأموال وتطلع برا وتشتغل وكذا عشان تجيب 2-3 مليون تبني عمارة كويس. لا، هذا بيت في الجنة، الدنيا كلها لا تساوي شيئا بجوار بيت الجنة. طيب، إذن الأمر الثاني المحافظة على 12 ركعة. تعال معي إلى الأمر الثالث الذي يقوي الإيمان، المحافظة على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعده. يعني لو حافظت على 4 قبل الظهر و4 بعد، ما هو جزاؤك؟ النبي صلى الله عليه وسلم ضمن لك ضمانا وأعطاك أمانا أن يحرمك الله على النار. اسمع الحديث الذي رواه الترمذي وقال حسن صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حافظ على 4 ركعات الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. اللهم حرم وجوهنا على النار، اللهم حرم وجوهنا على النار، اللهم حرم وجوهنا على النار. يا رب. 4 ركعات قبل الظهر و4 ركعات بعد الظهر. طيب، أنت حريص على الأربع ركعات اللي قبل الظهر، رحت بسرعة أقام الصلاة، ضاعت الأربع ركعات. هل يجوز أن تقضي الأربع ركعات، يجوز أن تقضيها بعد الظهر؟ نعم يجوز، بعد صلاة الظهر تصلي الأربع ركعات اللي قبل الظهر وتصلي الأربع ركعات اللي بعد الظهر. ما الدليل؟ اسمع الدليل. روى الترمذي وقال حسن صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يصلي أربعا قبل الظهر صلاهن بعده، أي بعد الظهر. إذن يجوز، يجوز أن تصلي الأربع اللي فاتتك قبل الظهر، يجوز أن تصليها بعد الظهر بنص هذا الحديث. إذن إخواننا المشاهدون الكرام، العلم أما حجة لنا أحجة علينا. أنت عرفت الآن من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار. الجنة سهلة وبسيطة وميسورة. النهاردة إن شاء الله، من النهاردة إن شاء الله تنوي أن تحافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها، ولو فاتتك الأربع اللي قبل الظهر ستصليها بعدها. جميل، أنتم معانا أيها الأحباب الكرام؟ طيب، تعال معي إلى أمر آخر. الأمر دوت لو فعلته ستنال دعوة الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. ما هو الأمر؟ بسيط جدا، أنك تصلي أربع ركعات قبل العصر. إذا صليت أربع ركعات قبل العصر نلت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة. ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما رواه الترمذي وقال حسن صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. رحم الله، رحم دعاء من من؟ من النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ترد دعوته، دعاء إلى الله عز وجل لمن؟ لمن صلى قبل العصر أربعا. ألا تريد أن تنال دعوة الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام؟ إذا صلي أربع ركعات قبل العصر. ياه، ده احنا اليوم بنعطيك هدايا وراء بعضها. اليوم هدايا كالدرر، إياك تضيع منها حاجة. الله يناديك وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الله في عليائه يناديك، الله، الله الذي خلقك فسواك فعدلك يناديك. هلم إلى الله، تعال إلى الله، تعال إلى الحسنات. صلي أربعا قبل الظهر، أربعا بعده، تنال أن يحرمك الله على النار. صلي 12 ركعة يبنى لك قصر في الجنة. صلي أربعا قبل العصر تنال دعوة الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. وقبل أن أختم معكم هذه الفقرة وننتقل أيها الأحباب الكرام معا إلى هؤلاء، ننتقل إلى هذا الفاصل، أحب أن أقول لك سأعطيك شيئا. إذا حافظت على هذا الشيء فهو دليل على إيمانك، دليل على تقواك، وهو شيء سهل ميسور جدا جدا جدا. ما هو هذا الشيء الذي هو دليل على قوة إيمانك؟ هذا الشيء ستعرفه بعد هذا الفاصل إن شاء الله تعالى. أيها المشاهدون الكرام ابقوا معنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة أخرى. وقفنا في شرح صحيح البخاري وكنا نتكلم عما يقوي الإيمان، ووقفنا عند الأمر الخامس وهو أمر دليل على قوة إيمانك. أمر بسيط جدا وعلامة سهلة جدا، أنت بنفسك تستطيع أن تعرف إيمانك قوي ولا لا. ما هو هذا الشيء؟ تعرف هو إيه؟ أمر بسيط بسيط جدا، كلما انتقض وضوءك أكرمك الله تتوضى مرة ثانية، كلما انتقض وضوءك تتوضى مرة ثانية، تحافظ على الوضوء. الله، المحافظة على الوضوء دليل على قوة الإيمان. نعم، دليل على قوة الإيمان. ما الدليل؟ الدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد وابن ماجه بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. صلى الله عليك يا رسول الله، ما في باب من أبواب الخير إلا والرسول عليه السلام بينه لنا. لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. والذي قال ذلك هو الحبيب عليه الصلاة والسلام. والحديث كما ذكرت لكم في مسند الإمام أحمد وسنن ابن ماجه بسند حسن وصححه الألباني وغيره رحمه الله. طيب، تعال معي إلى الأمر السادس الذي يقوي الإيمان. ما هو؟ أن تحافظ على تلاوة شيء من القرآن كل يوم. لا تحرم عينيك من النظر في كتاب الله كل يوم. اقرأ ولو 3 آيات، 5 آيات، 10 آيات، اقرأ. يفضل تقرأ جزءا في اليوم، لكن لو خلاص أنت مزدحم بمشاغل الدنيا وجدت تنام، اتوضأ وصلى ركعتين وافتح المصحف اقرأ 3 أسطر، اقرأ صفحة، اقرأ شيء من كتاب ربك. لماذا؟ لأنك إذا داومت النظر في كتاب الله وأكثرت من تلاوة كلام الله كنت ممن؟ كنت من أهل الله وخاصته. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد بسند صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله عز وجل أهلين من الناس. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. ألا تريد أن تكون من أهل الله؟ تريد أن تكون من خاصة الله عز وجل؟ أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، فكن من أهل القرآن. تعال معي إلى الأمر السابع الذي يقوي الإيمان ويعلي اليقين: المحافظة على قيام الليل ولو بركعتين. ولو بركعتين وتوتر بواحدة. لماذا؟ لأن الله عز وجل بين أن هؤلاء الذين يقيمون الليل وتتجافى جنوبهم عن المضاجع، بين أن هؤلاء أعد الله لهم رزقا في الجنة لا يعلمه أحد، وحينما يروا ستقر أعينهم به. يقول الله عز وجل عن هؤلاء: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ما أخفي لهم؟ الله عز وجل أخفى لقوام الليل شيئا تقر به عيونه. هذه الآية التي في سورة السجدة يبين ربنا تبارك تعالى فيها أن قوام الليل لهم جزاء مخصوص أخفاه الله عز وجل، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. لا تحرم نفسك من قيام الليل ولو بركعتين. طيب، ثامنا: التصدق كل يوم ولو بقليل صدقة. لماذا؟ لأن الصدقة تقوي الإيمان وتكفر الذنوب والخطايا. والدليل على ذلك ما رواه الترمذي وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. شوف، ماء نار مشتعلة وضعت عليها ماء، خلاص انطفأت النار. بماذا؟ بالماء. فكذلك لو غلبتك نفسك، غلبك هواك، غلبك شيطانك، فوقعت في خطأ أو فرطت في جنب الله عز وجل، صدقة تطفئ الخطيئة، تصدق. الصحابة رضي الله عليهم كانوا يحاسبون أنفسهم. عبد الله بن عمر رضي الله عنه تأخر عن صلاة المغرب حتى ظهر كوكبان، يعني لسه العشاء لم تأتي، فصلى وخرج فاشترى عبدين وأعتقهما. سبحان الله، الصدقة تكسر الخطيئة كما يطفئ الماء النار. الصدقة تطفئ الخطيئة. أنا بس عاوزك تقف معي، تقف معي شوي. كلام النبي ده مش أي كلام يا جماعة، كلام النبي ده كلام عجيب وغريب. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه؟ الصدقة تطفئ الخطيئة. هنا أهل اللغة يقولون الخطيئة هنا يعني إيه؟ شبه النبي صلى الله عليه وسلم الذنب أو الخطيئة بالنار المشتعلة، وحذف النار وجاء بصفة من صفاتها وهي الاشتعال والانطفاء. طيب ليه النبي عليه الصلاة والسلام شبه الخطيئة بالنار، المعصية الذنب بالنار ليه؟ أولا شو بقى السر في كلام الحبيب عليه الصلاة والسلام؟ أولا شبه الذنب بالنار لأن الذنب سببا في دخول صاحبه النار إن لم يتب وإن لم يعفو الله عز وجل عنه. أدي نمرة واحد. السر الثاني في تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم الخطيئة بالنار، لأن الخطيئة تشعل نارا في القلب، نار نار جمر في القلب. يعني إيه؟ يعني الإنسان المتعود على صلاة العشاء كسل ولا يريد أن يصلي العشاء وراح ينام، يتقلب على فراشه كأنما يتقلب على جمر، لكن متضايق متضايق من ماذا لا يدري، نار نار المعصية طارق صلاة العشاء. إنسان مستقيم على شرع الله لكن في يوم من الأيام غازلته زميلته في العمل، وبدأ صاحبنا يغازل البنت ويتكلم معها وينظر إليها وتنظر إليه ويكلمها وكذا، وأطلق بصره في الحرم طوال اليوم، رجع يلوم نفسه ليه أعمل كده، أنا مؤمن أنا بصلي الله يراني الله يراني وأنا أنظر إليها، الله يراني وأنا أتأمل في جسمها، الله يراني وأنا أتلذذ بسماع صوتها، يلوم نفسه ينام مش قادر ينام، المعصية ونفسه لوامة، نار المعصية في القلب. إذن المعصية لها جمرة في القلب. إنسان يعيش بالحلال ثم مدت إليه يد برشوة فقبلها وذهب إلى بيته اشترى أشياء وكذا، أخذ يلوم نفسه أقبل الرشوة أنا أقبل الرشوة طول عمري أكل من حلال، يلوم نفسه. إذن شبه الحبيب صلى الله عليه وسلم المعصية بماذا؟ بالنار، وهي نار فعلا. طيب فقال إن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. جميل. وشبه الصدقة بالماء، بالماء ليه؟ ما السر في تشبيه الحبيب صلى الله عليه وسلم الصدقة بالماء؟ أولا لأن الماء فيه عطاء والصدقة فيه عطاء. الفقير يكون جائعا محتاجا أو يكون مدينا، فتمتد إليه يدك أيها المحسن بألف جنيه، يأخذ الألف يصدق يسدد ديونه ويستريح. كذلك العطشان، عطشان لا يجد ماء لا يجد ماء، ثم مدت إليه يد بكوب من ماء بارد، اشرب هذا الكوب، الله، فينزل على العطش فيرتاح. تشبه الصدقة بالماء. الماء ينزل على الزرع فيحييه، والصدقة تنزل على الفقير الميت فتحييه، وتنزل على قلب المتصدق فتحييه. يا الله يا رسول الله، كلامك جميل وكلامك لذيذ، لو جلسنا نتأمل في كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم ما شبعنا من كلامه عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليك يا رسول الله. تعال معي حتى لا أطيل عليكم. الأمر التاسع الذي به تصل إلى تقوية إيمانك، بر الوالدين ولو بالكلام الطيب. بر الوالدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما روى الترمذي وصححه: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. الوالد يعني الوالد والوالدة، يعني الوالدين، يعني الوالد أوسط أبواب الجنة، يعني أفضل أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب، لا تبر والديك وضيع منك الباب، أو احفظ هذا الباب ببر الوالدين. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني يرغبك في بر الوالدين. عاشرا، الأشياء التي تقوي الإيمان صلة الأرحام. صلة الأرحام، أنا بقول بر الوالدين ولو بالكلام، يعني كل يوم الصبح تقبل يد أبيك ورأسه، ادعي لي يا أبي، ادعي لي يا أم، يا السلام، إيه الجمال ده؟ أنت يا ابني من يوم ما التزمت والتحيت بقيت ولد تاني خالص. ادعي لي يا أبا، ادعي لي يا أمي، أنت بركتني. فإذا بقلبيهما ينفتحان لك. لماذا؟ لأنك صرت ولدا بارا. جميل. يا رب يوفق ابنك، يوفقك يا ابني، يا رب يكرمك يا ابني. تجد أبواب الكرم وأبواب التوفيق مفتوحة لك لأن الوالدين قد دعيا لك. عاشرا صلة الأرحام. الأرحام من هم الأرحام؟ الأم والأخت والخالة والعمة، بنت الأخ وبنت الأخت والبنت، يعني أقاربك من النساء. المرأة قلبها منكسر، يا سلام لو أخوها اتصل عليها تقول للجيران أخوي اتصل علي، ولزوجها تقول لأخوي اتصل علي، أو دخل زارها ولو لم يعطيها شيئا، تتباهى وتتفاخر لأنها منكسرة الجانب. ولذلك أوصى الله عز وجل بصلة الأرحام. من وصل رحمه وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. اسمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما ثبت في الصحيحين: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: نعم. أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى بلى يا رب، يعني رضيت. قال: فهو لك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ فهل عسيتم إن توليتم، يعني صرتم أولياء أو أولاكم الله نعمة المال مثلا، أن تفسدوا في الأرض، تذنبوا وتعصوا وتقطعوا أرحامكم؟ طيب، تعال معي لننتقل إلى الأمر الآخر، وهو الأمر الأخير مما يقوي الإيمان. خمس أخوان يا جماعة، نحن الآن في الصيف، اليوم طويل والحر لسه لم يشتد، يعني حتى لو كان الحر لم يشتد عندنا في مصر، أظن في السعودية ودول الخليج الحر شديد. يا سلام على يوم شديد الحر ده. الصيام ده، الصيام يضيق مجاري الشيطان، الشيطان يجري من آدم مجرى الدم. الصيام يهذب النفس، الصيام يرفع الروح، الصيام يقرب من الله. من صام يوما في سبيل الله باعد الله بهذا اليوم بينه وبين النار 70 خريفة. الصيام جميل. طب اسمع معي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام الاثنين والخميس. هذا الحديث عايزين نطبقه ان شاء الله في حياتنا العملية. روى الترمذي وحسنه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صوم الاثنين والخميس. أنت شباب، أنت شباب، صوم الاثنين والخميس ليه يا رسول الله؟ كنت بتتحرى الاثنين والخميس. اسمع ما روى الترمذي وحسنه، قال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. يعني بكرة الخميس إن شاء الله ستعرض أعمالك على الله، تصوم إن شاء الله إن استطعت. يوم الاثنين ستعرض أعمالك على الله، أعمال الثلاث أيام دول تعرض على الله عز وجل. يبقى في الأسبوع بتعرض الأعمال مرتين على الله، يوم الاثنين ويوم الخميس. ده العرض الأسبوعي، في عرض آخر في الفجر والعصر. إذن نتحرى هذه الأشياء التي تقوي الإيمان. وننتقل إلى سؤال الحلقة. وقبل أن ننتقل إلى سؤال الحلقة أيها الأحباب الكرام، أحب أن أعيد أسئلة الحلقات السابقة. ليه؟ لأن بهذه قد تنتهي الدورة الأولى من المسابقة، دورة أولى من المسابقة 7 أسئلة. وأتمنى من الإخوة اللي أرسلوا على الإيميلات، جاءتني الأسئلة غير مرتبة، فياريت تجمعوا الحلقة الأسئلة، الأخ يجيبها مرة أخرى كلها ويكتب اسمه على الورقة وإيميله وعنوانه وتليفونه لو له تليفون، يكتب إن شاء الله على الإجابة، ويأتوا والفاكس موجود على الهاتف أو على الشاشة، هو الفاكس موجود، ممكن ترسلها بالفاكس أو ترسلها على الإيميل إن شاء الله. أسئلة المسابقة الأولى، سؤال الأول، سؤال الحلقة الأولى: اذكر 5 شروح من شروح صحيح الإمام البخاري رحمه الله. سؤال الحلقة الثانية: متى تكون نفقاتك على زوجتك وأولادك لها أجر الصدقات، وما الدليل؟ السؤال الثالث: اذكر آية من القرآن الكريم تدل على أن القرآن الكريم كان شديدا على النبي صلى الله عليه وسلم حين نزوله. سؤال الحلقة الرابعة: ما هي أول آيات نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم؟ السؤال مرة أخرى، سؤال الحلقة الرابعة: ما هي أول آيات نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم؟ سؤال الحلقة الخامسة: اذكر حديثا يدل على أن القرآن يشفع لأصحابه يوم القيامة. سؤال الحلقة السادسة: ما هو الشهر الذي كان يدارس جبريل فيه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن؟ سؤال الحلقة السابعة: من الذي حمل كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هرقل؟ جميل، خلاص نبدأ إن شاء الله في، طبعا سنعطي أسبوعا كاملا، كمان الأسبوع القادم الأربعاء القادم سنأخذ كل أسئلة الدورة الأولى عشان نبدأ نفرز الإجابات إن شاء الله تعالى، والإخوة يطمئنوا إن شاء الله لأننا سوف نعطي للعشر الأوائل بإذن الله تعالى. طيب، سؤال هذه الحلقة، ده السؤال الأول من الدورة الثانية، والإيميل أمامكم هوت، ممكن تكتبوه إن شاء الله. طيب، سؤال هذه الحلقة، السؤال الأول: هل يجوز قضاء سنة الظهر القبلية بعد الظهر، وما الدليل؟ السؤال مرة أخرى: هل يجوز قضاء سنة الظهر القبلية بعد الظهر، وما الدليل؟ هذا هو السؤال الأول في الدورة الثانية إن شاء الله تعالى، في المسابقة الثانية بإذن الله تعالى، ونبدأ إن شاء الله نأخذ الأسئلة. وأسأل الله عز وجل أن يبارك لكم وعليكم وأن يوفقكم يا رب العالمين. نبدأ إن شاء الله نأخذ الأسئلة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله عنا خيرا يا شيخ.
جزاك الله وبركاته.
طب لو سمحت بس عايزة حديثين استفسر من حضرتك منهم. حديث أنا سمعته على قناة الناس بيقول: من غسل واغتسل وبكر وابتكر، يعني في فضل يوم الجمعة،
نعم،
وسمع والصنط كتب له قيام سنة قيام ليلها وصيام نهارها، نعم، يعني عايزة أعرف صحة الحديث دي. طيب، ولو فعلا إحنا مثلا بنقيم الليل وبنصوم النهار الثواب هيبقى مضاعف.
طيب جميل.
والسؤال الثاني: في صحيح البخاري ومسلم: من قال سبحان الله وبحمده ما أتمرى حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، يعني هل يعني ما احنا نقول كده الخطايا دي التسبيح بيكفر مثلا الكبائر؟
جميل، يعني كبائر. طيب حاضر، سنجيبك بإذن الله تعالى.
نعم،
سأجيبك عليهما.
طيب متشكر، أو جزاك الله خيرا،
بارك الله فيك. تفضل سؤالك. تفضل يا أخي الكريم، تفضل.
الو، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
لو سمحت جزاكم الله عنا خيرا يا شيخ، احنا كان لنا سؤالين بس، كنت بسأل على التأمين على الحياة ده حرام ولا حلال؟
التأمين على الحياة،
التأمين على الحياة هو كان عامله بنية ان هو عامله كأنها زي جمعية او شايلها حاجة للأولاد، مش عشان ياخدها لو جرى له وصية ولا حاجة، ده كان في نيته كده. السؤال الثاني حضرتك بس: الكرتون الولاد بيبقوا قاعدين قدامه بيحبوا يتفرجوا عليه، هل ده حلال ولا حرام الكرتون او اللعب الكمبيوتر الجيمز بتاعتهم الالعاب بتاعتهم؟ وجزاكم الله عنا خيرا.
وجزاك الله وبارك فيك. تفضل.
الو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا فضيله الشيخ،
تفضل سؤالك.
الحمام الافرنجي حرام ولا حلال؟
لو سمحت وقف التلفزيون وعيد السؤال مرة أخرى.
الحمام الأفرنجي حرام ولا حلال؟
الحمام الأفرنجي. طيب جميل، خلاص نجيبك إن شاء الله. السؤال اللي بعده.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
بالنسبة عايزة أسأل في حضرتك اللي هو تنظيم النسل. بالنسبة أنا عندي 3 أولاد الحمد لله، ويعني والدتي الحمد لله كويس كل حاجة، بس أنا مش عايزة أجيب أولاد بعد كده، يعني نفسية ما عنديش قادر أن أربي أولاد.
الولد الأخير عنده كم سنة؟
عنده 8 سنين.
3 سنوات، وأنت مش عاوزة؟
8. عنده 8.
8 سنوات.
فهو يعني دلوقتي في 43 أو كده سنة، فأنا يعني ما عادش اللي هو أربي طفل وأرضع وكده، فيعني مسؤولية الثلاثة عليا، فمش عارفة دي حرام ولا حلال.
طيب نجيبك إن شاء الله. تفضل السؤال الذي بعده.
ايوه، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
لو سمحت يا شيخ، ممكن اسال حضرتك سؤالين؟
تفضلي.
دلوقتي انا حضرتك بتتكلم على صلة الرحم وكده، انا جوزي مش بيخليني اروح عند اي حد، حتى هو ما بيصلش حتى رحمه باهله. انا مش مع اهلي، انا في منطقه ثانيه غير اهلي، بس اهله هو انا بحب ان اروح مثلا لاخواته لحد كده اروح اوصل الرحم. هو ما بيرضاش، بيقول لي لا مش دول اهلي ما تروحيش انت، وانا مش رايح. وبعدين فانا مش عارف اعمل ايه، ما اقدرش ان انا مثلا اقول له لا ده انا هروح او حاجه، لدرجه انه حتى ما بيخلينيش ان انا اروح حتى الجاره. وبعدين بعد اذن حضرتك السؤال الثاني، ان هو دلوقتي زياره المريض صدقه، هو ما بيرضاش يخلينا حتى ازور حتى جاره تكون تعبان او حاجه، او اتصل بها اسال عليها، يقول لي ما لناش دعوه بحد.
هل هو يغار عليك مثلا ولا هناك اسباب معينه؟
لا هو وكده بقول انا ما بحبش ان انا اختلط بحد. رغم ان هو يعني انا الحمد لله ملتزمه ومنتقبه وكل حاجه، بس هو ما بيصليش وما بيعملش اي حاجه ترضي ربنا. رغم ان كده انا مش عايزه اقول لاهلي يعني، انا مش عارفه اعمل ايه يا شيخ.
طيب.
انا عايزه ربنا يهديه
ان شاء الله، ندعي له ان شاء الله ربنا يهديه.
ماشي، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. تفضل يا اخي الكريم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. تفضل
اخبار الشيخ.
اهلا ومرحبا بكم،
جزاكم الله خير وجزاكم الله قائمين على القناه خير ان شاء الله.
بارك الله فيك
ورفعكم الله بعلمه ان شاء الله ورفع المسلمين.
حياك الله يحفظك. تفضل.
والله يا شيخ انا يعني سؤالي عباره عن مشكله. كنت عرضت لحاله سحر يعني. واخبر حضرتك. والحمد لله ربنا عافاني يعني وعليك من هذه الحاله. ولكن في الوقت الراهن منذ يعني فترة 7 شهور انا قعدت يعني فترة جامدة قبل ان انا ما قبل ما اتزوج، كنت بشوف رؤية شكلها كان غريب جدا، عبارة ان انا بشوف 2 راجل او مرأة، يعني راجل ومعاه واحد او مرأة ومعاه واحد واحدة، دول طوال، واحدة طويلة جدا يا شيخ والتانية قصيرة. واخد حضرتك الدماغ دي عبارة عن كورة، الكورة دي عبارة عن مجموعة تعابين بجميع انواع والوان التعابين اللي انت بتقولها توصفها. دي الرأس. ودي كانوا يضربون وانا نايم. ولما اغيب عن البيت يسألوا امي.
وهذا الحلم يتكرر ولا لا؟
كانت الرؤية دي اللي الحلم ده كان يتكرر قبل زواجي. فبعد الزواج مباشرة يعني يمكن بتهلك ليلة البناء او في الاسبوع الاول من الزواج جوني، وكان يتعرض عليا الزواج وانا ما كنت ارفض بفضل الله عز وجل. جوني واخد بالك؟
لكن ممكن حضرتك تختصر بس شويه بعد اذن حضرتك
يعني. طب ممكن اخد يعني اتصل على نفس الرقم؟
ممكن تختصر شويه يعني.
طيب ماشي. المهم دلوقتي في الوقت الحالي اللي انا فيه دلوقتي، لو حصل ان انا جمعت الزوجه ونمت على جنابه اشوف نفسي بقرا قران او بصلي بالنفس نايم. على النقيض لو انا نايم على طهاره ومتوضي اشوف كوابيس. فالامر ده مقرقني جدا جدا جدا.
حاضر حاضر، الامر بسيط وسهل جدا ان شاء
الله. الله يفتح عليك الشيخ، الله يفتح عليك ويرضى عنه وعنك ان شاء الله.
حاضر ان شاء الله، تابعنا ان شاء الله. تابعنا. ماشي، ناخذ السؤال ده تفضل وبعدين نجاوب. ماشي، تفضل سؤالك. تفضل يا اخي الكريم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه
الله. الو.
تفضلي.
السلام عليكم.
اكفل التلفزيون شويه لو سمحت عشان الصوت يكون واضح.
لو سمحت انا عندي سؤال ممكن اتكلم؟
اتفضلي سؤالك. اكفل التلفزيون لو سمحتي.
دلوقتي يعني الحمد لله الواحد مستقيم وبيصلي.
وطي الصوت التلفزيون.
انا ليه عندي واحده صاحبتي وبنقعد نحكي لبعضينا ونقول مثلا ان انا بصلي قيام الليل او بقوم اصلي الفجر او بزكي او بتصدق. هل اللي انا بقوله لها ده انا بحكي بس يعني نيتي يعني الحمد لله ان حد يعمل زيي. لو انا قلت اللي انا بعمله ما بتحسبليش او
يعني هل
يعني اللي انا بعمله ما بتحسبليش عامه؟
طيب ماشي، نجيبك ان شاء الله. حاضر ان شاء الله. ماشي، بارك الله. طيب نبدا ان شاء الله نجيب على هذه الاسئله، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقول الاخت السائله، نريد ان نعرف معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل وبكر وابتكر، يعني يوم الجمعه يعني، وجاء واقترب من الامام وجلس وانصت ولم يلغو، كتب الله عز وجل له بكل خطوه يخطوها الى المسجد اجر سنه صيامها وقيامها. أجر سنة صيامها وقيامها. هذا الحديث صحيح ولا غير صحيح؟ هذا حديث صحيح وممتاز وفرصة أي واحد يعمله. حديث صحيح رواه الترمذي وصححه جمع من أهل العلم. ما معنى هذا الحديث؟ معنى هذا الحديث بارك الله فيكم أن من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، أي مثل غسل الجنابة، غسل واغتسل، فيها قولان لأهل العلم. قول الأول غسل واغتسل، أي غسل رأسه واغتسل، هذا التفسير الأول. التفسير الثاني أن بعض أهل العلم يقول غسل واغتسل يعني أكرمكم الله جامع زوجته في الحلال في هذا اليوم، جامع زوجته يوم الجمعة فغسل واغتسل، أي اغتسل هو وكان سببا في أن تغتسل زوجته. وهذا القول يعني قد يكون هو أقرب. ليه؟ لأن العلماء يقولون يفضل أن يكون يوم الجمعة الرجل يأتي أهله يوم الجمعة لأمور. الأمر الأول أن قد يضع بذرة فتكون بذرة لولد صالح في يوم مبارك، ويوم الجمعة خير يوم طلعت عليه الشمس. الأمر الثاني أنه أن الرجل إذا فرغ شهوته في الحلال وجاء لسماع خطبة الجمعة فإنه يتفرغ بكل شعوره وإحساسه إلى خطيب الجمعة فيستمع وينتفع ويستفيد. الأخت السائلة الكريمة الأخرى تسأل عن حديث من قال في يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، فيقول فتقول هل الكبائر تدخل في هذا؟ العلماء قالوا لا. بعض العلم يقول الكبائر تدخل في هذا لأنه غفرت له ذنوبه مطلقة، لكن أهل العلم أو جمهور أهل العلم على أن هذا خاص بماذا؟ بالصغائر. أما الكبائر لابد فيها من التوبة والندم والعزم على عدم العودة. في هذا الحديث الجمهور على أنه للصغائر دون الكبائر. هنا أخت كريمة تسأل عن التأمين على الحياة. تأمين على الحياة، التأمين على الحياة أخونا كثير من الناس يسألون عليه. تقول مثلا، يقول الرجل أريد أن أؤمن على حياتي عشان لو مت يكون كذا وكذا أو حدث حادث، فيبدأ يدفع مبلغ معين كل شهر، وإذا مات قبل هذا هذه المدة أعطوا 20,000 أو 60,000 أو المبلغ اللي متفق عليه. التأمين على الحياة أخوانا باختصار شديد نوع من أنواع القمار، لا يجوز. ليه؟ لأن في مكسب وخسارة. ممكن رجل يؤمن على الحياة تأمين مثلا ب60,000 مثلا، ويبدأ يدفع كل شهر 20 جنيه، بعد سنة مات هذا الرجل أو حدث له حادث فأصبح عاجزا، يستحق على حسب العقد يستحق 60,000. جميل، هو دفع كم؟ دفع سنة كاملة. السنة دي في 20 بكم؟ 12 في 20 ب2400 جنيه، 2400 جنيه دفعهم واستحق 60,000. السؤال، الزيادة اللي جاته دي استحقها بتجارة؟ لا. استحقها هبة؟ لا. استحقها صدقة؟ لا. مال ايه؟ قمار. قمار، وممكن يدفع طيلة عمره ولا يحدث له حادث. ولذلك التأمين على الحياة والتأمين على السيارة والتأمين على المحل والتأمين على المصنع والتأمين على كل شيء، هذه التأمينات يا أخوان حرام. وبيضحكوا علينا يقولوا في تأمين تعاوني وتأمين تجاري، التعاون يجوز والتجاري لا يجوز. كل التأمينات الموجودة تقريبا فيما أعلم تجارية، إلا ما استثني أشياء بسيطة جدا بيعملها بعض الجيران مع بعض أو شيء من هذا، ده تأمين تعاوني. لكن معظم التأمينات شركة وفي مكسب وخسارة، وتأخذ التأمينات من الناس تحطها في البنوك الربوية، واللي يطلع المعاش أو كذا يعطوه من فوائدها الربوية، فهي مفرمة. لكن التأمين على الحياة إذا كان ضرورة يعني إجباريا خلاص أنت تؤمن دفعا للضرر، لكن اختيار يا أخواننا ما حدش يؤمن على الحياة. ثم الأخت الكريمة تسأل عن كرتون الأطفال. كرتون الأطفال، كرتون الأطفال جائز ومباح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح لعائشة رضي الله عنها اللعب، لعب الأطفال العرايس ونحو ذلك، وقاسوا عليه العلماء كرتون الأطفال. الأخت الأخرى الكريمة تسأل عن الحمام الإفرنجي. الحمام الإفرنجي مباح جائز لا شيء فيه، والحمام البلدي، وهذه عادات وعرف إخواني لا بأس. لكن الشيء الذي نحن دايما نكرهه مسألة المباول، والناس قائمة تجد في الحمامات العامة تجد مباول كده، والناس تقف أكرمكم الله لابس بنطلون فيقف يبول قائمة مثل التشبه بالغرب يعني، وضعين بين كل مبولة ومبولة كده الشيء يخفي. لكن طبعا هو البول قائم جائز، لو أنت في الحمام وقفل عليك حمام بول قائم جائز على الراجح من كلام أهل العلم، لكن تبول قائم أمام الناس المنظر نفسه مزري، ما ينفعش. الأمر الآخر قد تنكشف العورة، أمر ثالث قد تتساقط بعض الأشياء. المهم من المباول ديت يعني أقل الكلام فيها أنها مكروه. الأخت الكريمة تسأل عن تنظيم النسل وأنها عندها 3 أولاد وبلغت 43 سنة مش عاوزة تخلف. والله يا أختنا الكريمة أقول لك بالنسبة للأولاد، الأولاد دي كنز لا يفنى. يكفيك مثلا أن تعرفي أن أنت لما بتربي ابنك كل ما يبكي وتسكتيه لك الأجر، كلما أرضعتيه لك الأجر، كلما أطعمتيه لك الأجر، كلما غسلتيه لك الأجر، كلما غيرتيه لك الأجر، غسلت ثيابه لك الأجر، كل هذه الأشياء لك أجرها وثوابها. فليه تضيع منك الأجور والحسنات دي كلها وتقولك فيها عليها 3 أولاد؟ الأمر الآخر أن الأولاد لما يكبروا ويبدأوا يصلوا، صلاتهم في ميزان حسنات الأبوين. يعني لو واحد عنده 5 أولاد وخذهم وراح يصلي، صلي بهم، صلى الظهر، الأب ينكتب له كم ظهر؟ 6 ظهرات، الظهر اللي هو صلاه، وخمسة 5 ظهرات صلاه الأولاد، والأم كذلك 6 ظهرات. لو صام رمضان يكتب للأم مثل هذا الصيام، وللأب كذلك. هي تصوم شهر رمضان تأخذ شهرة، وأولادها 5 صاموا تأخذ 5 أشهر. ليه؟ ليه تضيع منك الخير ده كله؟ ليه يا أخوان؟ ثانيا، وسائل تحديد النسل يا أخوانا مضرة. اللولب بيسبب تقرحات قناة ثلوب وقد يؤدي إلى انسداد الأنابيب. الحبوب بتؤدي إلى سرطان الثدي والعياذ بالله. الحقنة بتؤدي إلى سرطان الرحم. فليه الأضرار دي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كلها ضرر ولا ضرار. فنحن نهيب أختنا الكريمة نقول أنت عندك 43 سنة، شيل اللولب ده وشوف يمكن ربنا يكرمك بكمان ولد، ويكون الولد ده هو الولد الصالح، هو الولد اللي ممكن يكون فيه الخير ويأتيك أجره بعد موتك من دعاء واستغفار وصلاة وطاعات. بارك الله فيك. صلة الرحم، والأخت تشكو بأن زوجها لا يسمح لها بصلة الأرحام وكذا. أقول يا أخت الكريمة عظيه وانصحيه بالحكمة والموعظة الحسنة، لو استجاب خير وبركة، ما استجابش فأنت في حكم زوجك. يعني أنت خلاص أنت مع إن هذا الزوج كمان لا يصلي كما تقول، نقول ادعو له كثير في سجود بصدق وإخلاص إن ربنا يهديه ويصلي. حاول تجيبي له شريط الشيخ يعقوب تارك الصلاة، حاول تخلي ناس من أقاربك اللي بيصلوا يكلموه عن الصلاة، يمكن ربنا يهديه ويصلي. لو هداه الله على يديك وصلى، كلما صلى كتب الملك من صلاته نسختين، نسخة له ونسخة لك. فرصة، حاول إن شاء الله تدعي له وتدعوه إلى الله سبحانه وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة. أحد الإخوة يتكلم عن حالة سحر وثعابين وأشياء وكذا. نقول يا أخي الكريم هذه المسألة صراحة لا أدري، لأن تحتاج إلى تفاصيل كثيرة، قد تكون هذه الأحلام توحي بشيء أو لا توحي، لكن العلماء يقولون بأن الثعبان في المنام إما يدل على عدو أو يدل على شيطان. لكن المشكلة عند أخينا الأخ السائل أنه بيقول لو نام على جنابة يشوف أحلام جميلة، ولو نام على طهارة يشوف أحلام رديئة. هذا ابتلاء عشان تنام على جنابة أو تنام على كذا. أولا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقرب الملائكة بيت فيه جند، يبقى كيف تشوف أحلام كويسة؟ الشيطان اللي بيصور لك الأحلام الكويسة عشان تظل بهذه الطريقة، وبعدين الشيطان بيصور لك أحلام وحشة عشان ما تنامش على طهارة وذكر. لا، أنت نام على طهارة وذكر دائما حتى وإن رأيت ما رأيت، فلما الشيطان يجدك مصر على هذا فسوف يبتعد عنك وسترى ما يسرك إن شاء الله تعالى. الأخت الكريمة تسأل عن التحدث عن الطاعات، وبعد هذا السؤال نأخذ أسئلة، بعد هذا السؤال نأخذ الأسئلة الأخرى لو في وقت البرنامج إن شاء الله. هذا السؤال الأخير، تقول الأخت الكريمة بأنهم يجلسون مع بعض هي وصديقتها، تحدثها عن الإيه، عن هذه تقول أنا صليت بالليل كذا، هذه تقول أنا صدقت كذا، وثم تقول الأخت إننا أقول هذا الكلام لكي يعني يقتدي بي غيري. لا، هذا من تسويل الشيطان لك، عاوز يقتدي غيرك بك. فأنت ممكن تقولي تذكري قصة معينة لأحد المتصدقين أو قصة معينة لقوام الليل وما أكثره، لكن لا تتحدثي عن نفسك. إذا صليت بالليل اكتمي هذا السر فيما بينك وبين الله. إذا تصدقت بصدقة اجعلي هذه الصدقة سرا بينك وبين الله تبارك وتعالى. إذا وصلت رحمك إذا بكيت بينك وبين ربنا بالليل لا تقول إن أنا بكيت. إذا فعلت أشياء فيها إعانة للمحتاج أو كذا لا تتحدث، حتى لو تحدثت صاحبتك وقلت لك كذا وكذا لا، لأن ديوان السر أعظم من ديوان العلانية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل، وذكر منهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها، تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. شوف الإخفاء. وذكر أيضا الرجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. جلس، ممكن تبكي أنت في قيام الليل مع التراويح مع الناس وتبكي، لا، البكاء ده ممكن يكون مخلصا أو يكون في رياء، لكن اجلس مع نفسك وابدأ اذكر الله عز وجل وابكي، فإذا بكيت بينك وبين الله فأنت المخلص. اسمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول عيناني لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. أيها الأحباب الكرام، نأخذ الأسئلة المتبقية. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ أنا كنت عايز أسأل عن بعض الأسئلة.
تفضل.
أول حاجة، في آيات في القرآن ربنا بيتكلم فيها بصفة الجمع، فأنا عايز أعرف صفة الجمع دي، يعني ربنا بيقولها ليه ما قالش إن هو الوحد مثلا، يعني عايز أعرف الجمع.
يعني زي إنا نحن نزلنا الذكر مثلا.
كذلك يا شيخ.
طيب جميل.
طيب، وعندي سؤال تاني. يعني أنا لما بنام بالليل بحب أسبح الله كده وانا نايمة، يعني وانا مستلقية على السرير، فاغلبية الذكر ما بيبقاش باللسان، يعني بحس ان انا قلبي هو اللي بيذكر، يعني اقول سبحان الله في سري كده، ويعني
بقيت افكر سبحان
الله والحمد لله وهكذا.
اللسان لا يتحرك، يعني تذكر
الله يعني بالقلب، حتى بحس يا شيخ ان الجوارح هي اللي بتقول، يعني انا بحس ان فعلا قلبي هو اللي بيقول مش اللسان. ده بياخد نفس الثواب ولا ده الثواب بتاعه بيقل؟
طيب سوف نجيبك ان شاء الله.
طيب، وبعد الأشياء تانية يا شيخ، يعني أنا عليا بعد الديون، يعني أنا حط في ذهني إن أنا ناوية أسدها، فلو يعني حصلت لي الوفاء قبل ذلك وكده وأنا ما قدرتش لسه أسد، يعني كأصات وكده، فيعني ربنا ممكن يسدها عني ولا لازم أسد فيها هي الأول؟
هل عندك تركة؟ عفوا، هل عندك تركة؟ تركة تمتلكين تركة ممكن تسدد هذه الديون لو متي؟
أو يعني ممكن، صحيح يا شيخ.
طيب إن شاء الله.
طيب، وشكرا بقى، جزاكم الله خير.
الله فيك، سلامكم. تفضل سؤالك يا أخي الكريم. تفضل. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
بعد إذن حضرتك لي سؤالين بس. الأولاني في الحديث بتاع الرسول عليه السلام اللي هو 5 من الفطرة في إزالة شعر العينة عن طريق الحلق. بس النساء يعني هنا إيه بتبقى عن طريق يعني في قرب من النتف شوي. فهل ده شيء يعني في شيء أو كده؟ ده السؤال الأولاني. بالنسبة للسؤال الثاني، بالنسبة يعني المرأة اللي بيبقى ليها عندها أطفال وكده بيبقى مأثرة شوية في التعاطي، يعني بالتعاطي الله عز وجل، يعني يعني عشان تربية الأولاد وكده طلباتهم كتير أو كده، فهل ده في شيء يعني أو كده أو
نجيبك
يعني حضرتك فهمت قصدي؟
نعم.
جزاك الله خير.
أيوة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا مولانا؟
يا مرحبا، اهلا.
ربنا يبارك في حضرتك.
بارك الله فيك.
حضرتك بالنسبة في حديثين بس عايز اعرف مدى صحتهم.
تفضل حضرتك.
في حديث رنتان في النار، رنة فرح ورنة حزن. وفي حديث
رنتان في النار ولا صوتان ملعونان؟
انا سمعت كده، رنتان في النار او صرختان.
نعم.
الحاجة الثانية بيقولوا في حديث بر الوالدين يطيل العمر. هل في حديث يعطي هذا المعنى يعني؟
طيب حاضر ان شاء الله اجيبك باذن الله.
جزاكم الله خير،
ربنا يحفظك ويرعاك ويرعاك. طيب نجيب على هذه الاسئله اولا ثم ناخذ الباقي باذن الله تعالى. الاخت الكريمه تسال وتقول احيانا يذكر الله عز وجل نفسه سبحانه وتعالى بصيغه الجمع في القران الكريم، صيغة الجمع، فيقول مثلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هو ربنا واحد ولا جمع؟ ربنا واحد، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فلماذا يذكر بصيغة الجمع هذا الذكر؟ أيها الأحباب الكرام، العلماء يسمونه صيغة التعظيم، تعظيم يعني مثلا لو واحد بيقول يتكلم عن نفسه يقول احنا بنفعل ونحن نفعل، يتكلم عن نفسه. المسؤول الكبير يقول نحن نعمل ونحن نفعل، يتكلم عن نفسه بصيغة التفخيم والتعظيم. ولله المثل الأعلى، فالله عز وجل حينما يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، علماء اللغة يقولون هذا أسلوب التفخيم والتعظيم لله جل جلاله سبحانه وتعالى. الأخت الكريمة تسأل وتقول بأنها حينما تقول أذكار النوم ونحوه تقول هذه الأذكار بصيغة بقلبها ولا تحرك لسانها، ثم تقول الأخت بأنها إذا قالتها بقلبها تشعر بأن القلب هو الذي يتكلم والجوارح هي التي تتكلم لكن اللسان لا ينطق. نقول يا أختنا الكريمة، صحيح هذا له أجر وثواب، لكن لا يساوي أجر النطق باللسان. حتى قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في الفرائد ونحوها، لو وقف رجل فأجر الفاتحة على قلبه ولم ينطق بها لا تنعقد فاتحته، لا بد من نطق باللسان. فأنا أقول لأختنا الكريم ما دام عندك من الإيمان وقوة اليقين ما يجعل الجوارح والقلب ينطق، فنقول تحركي لسانك بلطف ولين حتى تأخذ الأجر، وتحرك القلب والجوارح مع اللسان تستشعري عظمة الله عند التسبيح، تستشعري حمد الله عند الثناء ونعم الله المتكاثرة عند قولك الحمد لله، تستشعري كبرياء الله وجبروت الله عند قولك الله أكبر، ونحو ذلك من التدبر والتفكر. لكن لابد من تحريك اللسان، اوعى الشيطان يضحك عليك ويقول لك تتحركيش لسانك حتى لا تأخذ الأجر والثواب. الأخت الكريمة تسأل عن الديون. نقول يا أختنا الديون دي لابد من قضائها. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول نفس المؤمن معلقة بدينه. فتحولي قدر الإمكان أنك يعني الديون دي تسدديها بسرعة. نفس المؤمن معلقة بدينه، يعني معلقة في القبر، الروح معلقة بالدين. وإذا كان على ديونك مش قادرة تسدديها أو أقساط أو كذا، اكتبي وصية وإن أوصي بتوزيع بسداد الدين من تركتي قبل توزيع التركة. تمام؟ قبل توزيع التركة. فأنا أقول بارك الله فيك، اعلمي تماما أن الديون تتعلق بها الروح في القبر فسدديها قدر الإمكان، أو اكتبي أيتها الأخت المسلمة وصية. سيقول النبي صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم عنده شيء يريد أن يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة، مكتوبة عند رأسه. تكتبي علي أقساط كذا وكذا وكذا، وأمتلك بيتا أو أرضا أو كذا وكذا، فعلى جميع الورثة أن يسددوا ديوني وقت موتي بالضبط ولا ينتظر بعدها بشهور وأيام. لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان بيصلي على الإنسان يقول عليه ديون، يقول نعم يا رسول الله عليه ديون، يقول صلوا على صاحبكم. ليس عليه ديون، يقوم يصلي عليه صلاة الجنازة. الله. فمر أبو قتادة قالوا عليه ديون، قال نعم، قال صلوا على صاحبكم. فأبو قتادة هينحرم من صلاة النبي عليه الصلاة والسلام عشان الديون، يا رسول الله صلي عليه وعلي دينه، فقام وصلى عليه. طيب الأخت تتكلم عن الاستحداد. الاستحداد اللي هو الحلق، حلق العانة بالموس، هل هذا خاص بالرجال أو النساء؟ الاستحداد يا أخوانا إزالة شعر العانة، يجوز بالموس ويجوز بالبودرة ويجوز بالكريم ويجوز بالنتف ويجوز بأي شيء لا بأس. الأطفال، نقول للأخت الكريمة احنا قلنا قبل ذلك ان كل عمل تعمليه لطفلك ففي ميزان حسناتك، الأكل والشرب والغسيل إلى آخره. لكن ما تخليش أولادك يشغلوك عن الطاعات. عندك تلاوة قرآن كنت قبل ما تتجوزي مثلا، عندك قراءة جزء يوميا، وعندك حفظ أحاديث وإلى آخره. الأولاد بيناموا، أنت صلي الفجر ما تناميش، صلي الفجر هم ناموا، اجلسي خلصي وردك من القرآن ومن الحديث وكذا، لأنك حينئذ ستجمعي بين الخيرين إن شاء الله. الأخ يتكلم عن رنتان أو رنان، أنا لا أعرف هذا الحديث، لكن هناك حديث بهذا المعنى، صوتان ملعونان، صوت عند نعمة وصوت عند مصيبة. هذا الحديث إن صح وإلا فقد ضعف بعض العلماء، يقولون أن الصوت الملعون عند المصيبة هو الصراخ والصياح وشق الجوب ولطم الخدود والدعاء بدعوة الجاهلية، والصوت الملعون عند الفرحة هو الموسيقى والغناء والعياذ بالله. هنا أحد الإخوة الكرام يسأل ويقول هل صلة الأرحام وبر الوالدين يطيل العمر؟ نعم، هناك حديث ثابت في البخاري يدل على هذا، فقد روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، اسمع إلى الحديث: من أحب أن ينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. قال العلماء: وأفضل الأرحام الوالدين من أحب أن ينسأ له في أثره، يعني يؤخر له في أجله، ويبسط له في رزقه، يعني يزاد له في رزقه، فماذا يصنع؟ فليصل رحمه. طيب إزاي يطيل العمر؟ كيف يطول العمر؟ كيف ذلك؟ وإحنا عارفين إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال العلماء: القضاء قضاءان، قضاء معلق وقضاء مبرم. قضاء مبرم في أم الكتاب في اللوح المحفوظ، وقضاء معلق بيد الملك. القضاء المعلق مكتوب فيه مثلا فلان هذا عمره 50 سنة، سيأتي 50 سنة وخلاص يجي الملك يقول يا رب يموت، يقول له أمحها واكتبها 70، لأنه وصل رحمها. لكن هناك في أم الكتاب مكتوب أنه سيصل رحمه فيمد عمره من 50 إلى 70. ما الدليل على ذلك؟ الدليل قول الله تبارك وتعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت في يد الملك، القضاء المعلق، وعنده أم الكتاب، القضاء المبرم في اللوح المحفوظ. إذن يطول العمر طيلة حقيقية أو طولا حقيقيا، ويبسط له في رزقه، بدل ما يكون رزق النهاردة 50 يبقى 70، رزق النهاردة 100 يبقى 200، 1000 يبقى 10000، لأنه وصل رحمه. أنا قبل أن أختم أيها الأحباب الكرام، أحب أن أنبه على قضية الرضاع، الرضاع الكبير. بعض الناس تكلم في هذه القضية وشاع أن يجوز المرأة أنها ترضع زميلاتها زملائها في العمل، والمديرة ترضع الموظفين، وكلام تافه، كلام ما أنزل الله به من سلطان. إخوانا، من أراد أن يتكلم في شرع الله إما أن يتكلم عن علم وبينة ويراجع كلام أهل العلم في شرح الأحاديث النبوية، وإما أن يسكت. ليه؟ لأن الله يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. كل كلمة تنطق بها وتتكلم بها على شاشات التلفاز اعلم أنها مسجلة عليك، مكتوبة عليك. مين اللي قال ان اي امرأة كبيرة ترضع؟ قصة يا اخوانا، قصة سالم، قصة بسيطة وسهلة جدا. سالم كان مولى عند ابي حذيفة، وكان يطلع ويدخل ويطلع ويدخل زي ابنهم بالتبني، خلاص ابنهم صار ابنا له. فلما نزل الحجاب فكان في صعوبة جدا انها تحتجب منه، طالع داخل طالع داخل. فلما شكى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ابو حذيفة، قال: خلي زوجتك ترضعه. ليه؟ لأنه ظروف معينة. يعني ترضعه يعني تسكب اللبن في كوب ويرضع ويشربه 5 رضعات. طيب، قال العلماء: بهذا يحرم عليه ويبقى من محارمه. أولا، طول عمره متربي عندهم هو طفل صغير. ثانيا، في ضرورة وفي حرج شديد في هذا. ثالثا، قال العلماء: هذه خاصة بسالم رضي الله عنه وبمن كانت قصته كسالم. يعني واحد جاب من، ما بيخلفش مثلا، جاب من ملجأ ولد يربيه، هيعمل ايه؟ طب زوجته ما ترضعش، خلاص اخت زوجته ترضعه، تبقى زوجته دي ايه؟ خالته من الرضاعة. يبقى الولد لما يكبر هيبقى داخل على خالته ورايح على خالته وربوه معاه. دي القصة، هذا التنزيل الصحيح للواقع. إنما الترهات والكلام الفارغ والتافه الذي نسمعه لتفسير أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أقول لهم أيها الناس: ارجعوا عن هذه الأقوال التي سوف تسألون عنها أمام الله عز وجل. إنه قرآن وسنة، إنه شرع لا يتكلم فيه إلا من يحسنه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها المشاهدون الكرام، أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.